السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فهناك أسماء لكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم عشرات بل إن شئت فقل مئات بل إن شئت فقل آلاف، لا يعرف المسلم عنهم ولا عن حياتهم شيئا. قد تعودنا أن نسمع كثيرا من الأحاديث والروايات والقصص عن مشاهير الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكن كما قلت هناك الآلاف، ولست مبالغا، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يعرف المسلم عنهم شيئا، لا قرأ ولا سمع، مع أن الناظر في حياة هؤلاء يجد أن في تاريخ كل واحد منهم الكثير من الفضائل والمكارم والوقائع والأحداث، بل إن فضل الواحد من هؤلاء قد يفوق فضل كثير ممن اشتهروا. في هذا اليوم الأغر أريد أن أتحدث عن واحد من هؤلاء، اسمه بالطبع ليس مطروقا لا على الألسنة ولا على المسامع، ولكن أرى أننا في حاجة لنتحدث عن هذا الرجل وعن سيرته، وسيرته ليست بالطويلة إذ أنه لم يعمر في الإسلام كثيرا حيث قتل شهيدا. ولذلك سأقتصر في حديثي عن هذا الرجل على واقعتين وحادثتين. أرى أن المسلم في حاجة ماسة إلى أن يستمع إلى تلك الواقعتين كي نتعلم أمورا قد فاتتنا في حياتنا وفتناها. وكم من أحكام وكم من أخلاق جعلها المسلمون وحكام المسلمين خلف الظهور وضربوا بها عرض الحائط، ولذلك كان من الطبيعي أن ننزل إلى الحضيض وأن نكون تحت أقدام أعدائنا. لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، وإنما أريد أن أتحدث عن ذلك الصحابي، عن ذلك الرجل بكل معاني تلك هذه الكلمة. هذا الصحابي هو رجل أنصاري يسمى جليبيب. سمعت الاسم؟ هو رجل صحابي أنصاري يسمى جليبيب، كان من أهل المدينة الذين صارعوا إلى الإسلام. وأقف مع أول شيء في حياة هذا الرجل. هناك حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى رجل من الأنصار، فلما جاءه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أخطب ابنتك. وتخيل نفسك في مكان هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا الكلام: أريد أن أخطب ابنتك. النبي: نعم. فأجاب الرجل وقد أسرع في الرد: نعم ونعمت عيني. نعم، شرف لأي إنسان أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة ابنته، يكفيه فخرا وشرفا أن يقول: ابنتي زوج لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يكفيه فخرا وشرفا أن تصبح ابنته أما للمؤمنين. فقال الرجل مسرعا كما قلت: نعم ونعمت عيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أريد أن أخطبها لنفسي، قد فهمت خطأ، لا أريد أن أخطبها لنفسي، وإنما أريد أن أخطبها لجليبيب صاحبنا هذا. جليبيب رجل إذا قرأت أوصافه كما ذكرها أهل التاريخ ومنهم ابن الأثير في أسد الغابة، كان رجلا قصيرا دميما، كان رجلا قصيرا دميما ليس بالجميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأنصاري: لا أريد أن أخطبها لنفسي، وإنما أريد أن أخطبها لجليبيب. وأنت تدرك يقينا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العصر يتصدر له، فهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عنه كل الرضا، إذ أنه لا يمكن أن يقدم للناس شيئا سيئا. قال الرجل: يا رسول الله، دعني أستشير أمها. فقال النبي: لك هذا. قام الرجل الأنصاري ودخل على امرأته، قال لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب ابنتنا. قالت: نعم ونعمت عيني. قال: ليس لنفسه، وإنما قد خطبها لجليبيب. فقالت المرأة، وهذا لفظ أحمد في مسنده، لجليبيب إنيه، لجليبيب إنيه، لجليبيب إنيه. في لفظ ابن حبان قالت حلقي. ما معنى هذين اللفظين؟ قالت إنيه وقالت حلق. قال أهل العلم: أما عن كلمة إنيه فهي كلمة استنكار واستبعاد، كأن المرأة قد أنكرت أن يتزوج ابنتها مثل جليبيب ذلك القصير الدمين، هي تستبعد هذا وتستنكره. في لفظ ابن حبان كما قلت قالت حلقي، والمعنى أي أصابني وجع في حلقي، وهي أيضا كلمة تقولها العرب تستنكر بها ما تسمع. إذن رأي الأم أنها لا تريد جليبيب زوجا لابنتها، وقد استنكرت واستبعدت ذلك. قام الرجل يريد أن ينقل رأي الأم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالبنت تنادي على أبيها وأمها وقد سمعت ما دار بينهما، وقد سمعت ما دار بينهما، فماذا قالت؟ استمع فماذا قالت. قالت: أتريداني، وهي تخاطب أباها وأمها، أن ترد أمر رسول الله؟ ادفعوني إلى جليبيب فلن يضيعني. ثم تلت، وهذا ما قاله ابن عبد البر في الاستعاب، قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قالته البنت، وأنها قد قبلت رأي رسول الله وقبلت جليبيبا، فدعا لها النبي قائلا: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها نكدا. تعالوا لنقف مع هذا الموقف بعين التعلم والاعتبار، وحتى لا أكثر من الإطالة والإطناب أجتزئ أمورا أقف معها. في هذا العصر وفي هذا الوقت ظهرت كثير من الدعاوى التي تدعو إلى مساواة المرأة بالرجل وإلى إعطاء المرأة حقها، وجاءوا بمدكترين وأصحاب عمائم ليتحدثوا في هذا الموضوع وليبينوا رأي الإسلام، فقلبوا الحق باطلا والباطل حقا إرضاء لأسيادهم ولما يريدونه. والحق أن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة في قضايا الحقوق والواجبات. المرأة لها حقوق وعليها واجبات كالرجل، ولكن لم يسوي بين الرجل والمرأة في الطبائع والأعمال. ولذلك جاء في القرآن نص قاطع: وليس الذكر كالأنثى. فلا يمكن أن تصلح الأنثى لما يصلح له الرجل كما يدعي المغفلون، ولا يمكن للرجل أن يصلح لما تصلح له الأنثى كما يدعي الحمقى. إنما هناك استكمال يكمل بعضهم بعضا. الرجل يفعل أمورا لا تستطيعها المرأة، والمرأة تفعل أمورا لا يستطيعها الرجل. لها مجالها وله مجاله، ولا يجوز أن يزاحم أحدهما الآخر في مجاله كما يدعي المضللون. كذلك المرأة لها حقوق، ولكن ليست بهذا المنظور العصري، فيجعلون من حق المرأة أن تخرج كيف ما شاءت، وتدخل كيف ما شاءت، وتعمل كيف ما شاءت، وتتكلم كيف ما شاءت، وتتبرك كيف ما شاءت. ليس هذا من حقوق المرأة، إنهم بذلك قد أهدروا لها كرامتها وهم لا يشعرون، وأهدروا للرجل رجولته. إنما هناك أطر وضعها الإسلام بين فيها ماذا يحق للمرأة، فكان من حق المرأة أن تستشار في ابنتها كما بين هذا الحديث. هذا الرجل ما استطاع أن يقطع أمرا في شأن ابنته إلا بالعودة إلى زوجاته، لأن هذا الذي سيأتي به لابنته ستصبح له هذه الزوجة أما، فينبغي أن تكون راضية عليه وعنه، فينبغي أن تستشار، وهذا حقها. وهناك فرق كبير بين أن تستشار المرأة وبين أن تكون هي صاحبة القرار، والفرق بين الأمرين كما بين السماء والأرض. فهناك من الرجال من يصبح بلا قرار ويكون القرار بيد امرأته، وهذا بالطبع لا يصلح أن يكون رجلا ولا يساوي شيئا في ميزان الرجال. هي تستشار ويستمع إلى رأيها، ولكن القرار ينبغي أن يكون بيد الرجل، بيد الرجل. ذهب الرجل ليستشير امرأته. المرأة الأم، وكل أم تحلم لابنتها بشاب جميل طويل عريض كذا كذا كذا، أما أن يكون كجليبيب قصيرا دميمة فهذا شيء لا تحبذه أم لابنتها. ولأجل هذا أبت واستنكرت. ولكن ينبغي أن يكون للبنت رأي وأن يسمع رأيها، خاصة إذا تربت على موائد الإسلام ولم تتربى على موائد اللئام. انظر ماذا قالت هذه البنت، وأنا أريد أن أقول نحن نفتقد في هذا المجتمع أولئك الذين يحسنون تربية البنات. الإسلام قد علم أنه من ربى بنتا وأحسن تربيتها أخذت بيده إلى الجنة. النبي قال في بداية الحديث ثلاث، قيل رسول الله ثنتان، قال ثنتان، قيل واحدة، قال واحدة. أن تربيها وأن تحسن تربيتها تأخذ بيدك إلى الجنة. ولكن إذا سرت في شوارعنا أدركت أن البيوت تخلو من الآباء والأمهات الذين يحسنون تربية البنات. البنت التي تخرج كاسية عارية ترتدي الاستريتش والجيب التي تلتصق بجسدها والمفتح، هل هذه تربت؟ وهل لها أبوان يملكان أسباب التربية الصحيحة؟ والله أبدا. اخرج وسر ومر بمدارس البنات لتدرك أننا في أزمة تربوية وأخلاقية، وأن بيوت المسلمين أصبحت خالية من التربية، خاصة من تربية البنات. البنت الآن تتربى على فقد الحياء، لا بأس أن تتعرى وأن تعري ما شاءت. البنت الآن تتربى على موائد الرقص والشيكابيكا والضربوكا والذي يطبل لها أبوها والتي تحزمها أمها. فشل بكل المقاييس وسوء تربية. ولذلك حينما تختار البنت كيف تختار؟ تلك الفاسقة، وأقولها بملي فيه، الفاجرة، الكاسية، العارية، الغير مؤدبة، التي لم تجد أبا يربيها ولا أما تحسن تربيتها، كيف تختار؟ هي تبحث عن شاب أزرق العينين، ناعم الشعر، أبيض الوجه، طويلا عريضا. ليست لها مقاييس إلا هذه. أما أن يكون متدينا متخلقا رجلا، هذا لا يعنيها، يعنيها الطول والعرض والعين والشعر والجمال. وإذا ما أردت أن تقيمه فهو لا يساوي نعل حذاء، وإذا أردت أن تزنه فهو لا يصلح أن يكون رجلا بأي حال من الأحوال، من أصحاب هز الوسط والكابوريا، من نظام توتو ولولو. ولكن البنت كيف تربت؟ هذا هو ما تعرفه، هذا هو ما تعرفه، أن يكون ديوثا يتركها عارية ويذهب بها إلى كوافير رجل ليعبث في جسدها، هذا شيء لا يعنيها، لا يعنيها. تريد جمالا، تريد حلاوة، أما أن يكون تيسا فهذا شيء أيضا لا يعنيها. هذه البنت في بيت هذا الرجل تربت على الإسلام، لم تتربى في أحضان الجامعات والمدارس تلك التي تخرج لنا الساقطين والساقطات. وإذا ذهبت إلى أي جامعة وجدت فيها دعارة علنية، شباب وشابات، الأيادي على الأكتاف وفي الوسط، وتقبيل وضحك وهرج ومر، ويسمونه بالحرم الجامعي، وكان الأولى أن يسمونه بكباريه الجامعة. دعارة علنية بكل معاني الكلمة. واذهب إلى أي جامعة لتعرف هذا، لتعرف هذا. هذه البنت لم تتربى في تلك الوسط الموبوء، وإنما تربت في بيت رباها على الإسلام، فانعكس ذلك على شخصيتها. تخرج وهي تبين أمرين. أول الأمرين أن النبي ما دام قد طلب فينبغي ألا يرد طلبه لمجرد أن طلب، لا أقول أمر، وفرق كبير بين طلب وأمر. إذا طلب لك الحق أن تجيب ولك الحق أن ترفض، أما إذا أمر فالقضية تختلف تماما فلا بد أن تجيب. ولكنها اعتبرت طلب النبي أمرا ما ينبغي لها أن ترفضه أو أن تحيد عنه. تقف مع هذه البنت وهي تقول كيف تردون على النبي طلبه، وهي تتلو قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تقف مع هذا، تبصق، وأقولها بملء فيه، تبصق على تلك الساقطات اللائي يعيشن في هذا العصر، تبصق على آباء وأمهات لم يحسنوا تربية البنات. البنت تأتي كاسية عارية تلبس وكأنها لا تلبس، واسمحوا لي أن أعبر هذا التعبير، تيس في البيت، تركها تخرج هكذا تتحدث مع البنت. اتق الله في جسدك وفي عرضك. الله يقول ويأمر يدنين عليهن من جلابيبهن. الله يأمر. الله يقول ولا يبدين زينتهن. هل تجيبك بما أجابت به هذه التقية الوارعة التي تربت في بيت مسلم؟ تقول لك لم اقتنع. أنت لم تقتنع بأمر الله بعد؟ لم اقتنع. تذهب إلى هذا التيس الذي هو في صورة أب، قل له يا أخي اتق الله، بنتك تقول لما اقتنع، يقول لك ماله، ما لسيبها لما تقتنع، كلب أنجب كلبة، وأقولها بملء فيه، كلب أنجب كلبة، كلب يقر أن ابنته لا تقتنع بأمر الله وتحتاج إلى فرصة لتقتنع بشيء أمر الله به. هذه لمجرد أن النبي قد طلب. أين بنات العصر منها؟ وأين التربية من هذه التربية؟ أين؟ ضع 100 علامة استفهام وتحصر على عصر نعيش فيه وعلى جيل ضيعه الآباء والأمهات. انظر، ما كان لها أن تترك أمر رسول الله. يا أختاه، يا ابنت، ورجل قصير جميل، هي ماذا تفعل بحلاوته؟ هي تريد رجلا يحفظها ويرعاها، ليست كهذه الرقيعة في هذا العصر التي تبحث لها عن لولو أزرق العينين سائح الشعر جميل الوجه، ثم إذا ما تزوجها ضيعها، ولا بأس أن يأتي بأصدقائه ليتسامروا معه، لا بأس. انظر إلى ما قالت، ما دام النبي قد اختار فقد اختار رجلا لن يضيعني. انظر، لن يضيعني. قال أهل العلم هي تعني الرسول وتعني جليبيبة، فالنبي إذا اختار لن يضيع، ومن اختاره لا يمكن أن يضيع، لا يمكن أن يضيع. دروس ينبغي أن نتعلمها، دروس ينبغي أن نتعلمها. أين نحن من هؤلاء؟ إذن جليبيب هذا بشهادة رسول الله ورجل بمعنى الكلمة وإلا لما خاطب له النبي صلى الله عليه وسلم يتصدر له. تتزوج البنت بجليبيب ودعوة النبي معها واستحقت هذا. فتيات العصر استحققن اللعن. النبي تحدث عن الغن سيأتي زمان سنرى فيه نساء كاسيات عاريات مائلات مؤملات. ماذا طلب لهن النبي؟ قال فلعنوهن فإنهن ملعونات. يستحققن اللعن. أما هذه فاستحقت أن يطلب لها النبي خيرا وحق لها والله. قال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. دعوة. تزوج جليبيب وسرعان ما جاءت الدعوة للجهاد والغزو، فكان في مقدمة الذين خرجوا للجهاد والغزو جليبيب. وهنا لنا وقفة أخرى، أستريح ثم أقص عليك ما حدث. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يحسنون تربية البنات، وأن يرزق بناتنا طاعته وطاعة رسوله، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، تزوج جليبيب ولم يمنعه الزواج من أن يخرج مجاهدا في سبيل الله. خرج جليبيب في غزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك رواية أخرجها مسلم في صحيحه في فضائله، وقد أعد له بابا في صحيحه سماه باب فضائل جليبيب بعد انتهاء الغزو. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل صحابته: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: يا رسول الله، نفقد فلانا وفلانا وفلانا. فأعاد القوم: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: يا رسول الله، نفقد فلانا وفلانا وفلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أفتقد جليبيبا. انظر، لم يلتفت إلى اسم الرجل، لم يلتفت إليه. غاب جليبيب، لم يلتفت إليه، لا يظهر على شاشات التلفاز ولا في وسائل الإعلام ولا على صفحات الجرائد، ويشار إليه بالبلاد، وهو لا يساوي عند الله جناح بعوضة. هو رجل مغمور، ولكن من الذي يفتقده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفتقد جليبيبا، فالتمسوه، ابحثوا عنه. فالتمسوه فوجدوه وسط سبعة من المشركين وهو ميت، قد قتلهم وقتلوه، قتل سبعة، ذلك القصير الدمين. رجل لا يجلس في المكيفات، وقلت له الجهاد في سبيل الله، ارتعدت فرائصه. قال لك الخراب الاقتصادي والعيال والنساء رجل قاتل سبعة وقتلوه. فذهبوا فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ووقف أمامه ثم قال: قد قتلهم وقتلوه، هو منا ونحن منه. وهو يعني آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو منا ونحن منه. شو الله الحبيب يقولون في هذا المعنى؟ النبي يعني بهذا هو فعل فعلة يفعلها الأنبياء وآل الأنبياء. نعم، أن يقتل في سبيل الله، أن تكون عنده جرأة ليقتل سبعة فيقتلوا، هو منا ونحن منه. أتعرفون ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له؟ حمله على ساعديه، على ساعديه، وظل حاملا إياه، الرواية في صحيح مسلم، وظل حاملا إياه حتى حفروا له قبرا فوضعه بيده. هو منا ونحن منه. ضيع نفسه يا أخي، سبحان الله، هل من قتل شهيدا يكون قد ضيع نفسه؟ هذه لغة الكلاب في هذا العصر، الذين باعوا الجهاد بثمن بخس وأرهبتهم الشهادة في سبيل الله، وصوروا للمسلمين الجهاد على أنه خراب محض، خراب محض. هؤلاء قدموا أنفسهم لأنهم وقفوا على تلك الروايات. وقلت وسأظل أكرر، حكامنا والمنافقون من أهل العلم والمنافقون من أهل الإعلام لا يصورون للناس إلا أضرار الجهاد في سبيل الله، وكأن الجهاد ضار محض. الجهاد له مكارهه، هذه حقيقة، والله ما دلس علينا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، له مكاره، له مكاره، ولكن كما قال الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فمعنا له مكاره وخير لنا، لماذا؟ لأنه يورثنا العز والحفاظ على العرض والحفاظ على الأرض والحفاظ على المقدسات. ولذلك يوم أن بعنا الجهاد على أيدي حكام أذلة أورثنا الله الذلة، وضاع العرض، بتنتهك أعراض النساء علانية، بتحرق المساجد وتهدم علانية، ضاع العرض وضاعت الأرض وضاعت المقدسات وورثنا الذل. وهذا شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا أورثهم الله ذلا. ونحن في ذل، ونحن في ذل. لغة إبليس، وهذه اللغة التي نسمعها الآن من أبالسة العصر، أنه لا يصور لك إلا أضرار الجهاد، يقعد لك في طريق الجهاد كما جاء في الحديث الصحيح وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك: تقاتل فتقتل، فيقسم المال وتنكح النساء وييتم الأطفال. تلك هي لغة حكامنا، تلك هي اللغة التي نسمعها في هذا الوقت، لا يصورون لك الجهاد إلا على أنه ضرر محض. يا أخي، يا أخي، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ليس في الجهاد إلا هذا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو، انظر ماذا قال الله، خير لكم. يا أخي، لماذا قدم هذا نفسه وقدم غيره وهم كثير؟ لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع، اسمع، قيام ساعة، ساعة في سبيل الله خير لك، خير لك. حديث صحيح عند ابن حبان وهو في صحيح الترغيب والترهيب للألباني. قيام ساعة في سبيل الله خير لك من أن تقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. قيام ساعة، قيام ساعة. رواية أخرى عند ابن ماجه وهي رواية أيضا صحيحة، أن تقوم ليلة في سبيل الله خير لك من أن تقوم ألف ليلة وتصوم، وتصوم. انظر، هذا هو الجهاد الذي ينفرون الناس منه، الذي ينفرون الناس منه. لا يعدل أجره أجر ولا ثوابه ثواب. وعندك حديث في صحيح البخاري يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، قيل يا رسول الله هل من شيء يعدل يساوي الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعون. إذا أردت أن تستعيد على الجهاد في سبيل الله لن تستطيع. لماذا؟ ما هو العوض؟ أن يخرج المجاهد وتبقى أنت، ما دام هو يجاهد فظل قائما لا تنام، صائما لا تفطر إذا أردت ثوابه. من يستطيع؟ من يستطيع؟ من يستطيع؟ ولذلك أحب المسلمون الجهاد والشهادة، ولم يكونوا كأمثال هؤلاء أشباه الصور الذين يحكموننا ويعيشون بيننا. حبوه عمير بن حمام، حديث في صحيح مسلم، يأكل تمرات يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الشهيد في الجنة هو يريد أن يسارع إليها، فيلقي التمرات، يقال له أكملها، يقول إن ذلك لعمر طويل، أظل حتى أكل التمرات وأنتظر وأجل ذهابي إلى الجنة عمر طويل. الذين باعوا الجهاد ومكثوا عشرات السنين، رجل يعتبر أن أكله للطم عمر طويل يضيعه، يضيعه، هو يريد المصارعة إلى الجنة، يلقي التمرات ويذهب فيقتل شهيدا في سبيل الله. تقول لمن؟ وتسمع من؟ وتسمع من؟ تأيامت امرأة جليبيب، مات جليبيب تلك البنت الصالحة، تأيامت. جاء في الحديث فما كانت أيما في الأنصار، فما كانت أيما في الأنصار أكثر منها نفقة ولا بركة. دعوة النبي اللهم صب عليها الخير صب ولا تجعل عيشها لكدة. مدارس، رجال، فاذهبوا إلى البيوت حدثوا أولادكم وبناتكم، بدلا من أن تجلس البنت والولد أمام التلفاز ليستمع في ظل إعلام فاجر فاسق إلى ترجمة وقصة حياة كلب ينبح أو داعرة تتفنن باسم الفن. اسمعوهم هذا الكلام ليتعلموا، ليتربوا على موائد التقاه لا على موائد الكلاب. اسمعوهم وعلموهم، هذه مسؤوليتكم. ربوا أبناءكم على حب الجهاد في سبيل الله وازرعوا فيهم قوة الإيمان، وربوا بناتكم على الاستجابة لله وللرسول، ونقوا أفواه البنات من كلمة لم اقتنع فهذا كفر بالله رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. الله أسأل أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم حبب إلينا الجهاد في سبيلك، وارزقنا شهادة في سبيلك، وانصر المجاهدين المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين المسلمين في كل مكان. اللهم من خذلهم فاخذل، ومن أساء إليهم فانتقم منه. اللهم عليك باليهود والأمريكان، اللهم عليك باليهود والأمريكان، ومن ولا ومن والاهما، ومن أحبهما، ومن أعانهما. خذوا أخذ عزيز مقتدر، لا تبقي منهم أحدا ولا تذر منهم فردا، إنك على ذلك قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله. والله أسأل أن يخلف على كل من ينفق. وأقم الصلاة.